بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن ضرب الوجه.
نعم، كنا تناولنا في درس البارحة الكلام على هذا الحديث، حديث النهي عن ضرب الوجه، وأنه إذا تقاتل إنسان مع أخ له فلا يضرب وجهه وليتجنب ضرب الوجه، ولا يلطمه وليتجنب لطم الوجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أو علل ذلك بأن هذا الوجه أشرف أعضاء الإنسان، وأنه أميز أعضاء الإنسان، وأنه ألطف أعضاء الإنسان، فضربه قد يسبب شينا فيه وعيبا، وضربه قد يؤدي إلى إيذائه وإلحاق عيب فيه باق مستمر، ولأن فيه إذلال للمضروب. وحيث إن الله سبحانه وتعالى أكرم بني آدم وشرفهم ومن عليهم بهذا الوجه، فلا ينبغي لأحد أن يهينه أو يذله أو يؤذيه. وقد جاء في تعليل النهي عن ضرب الوجه بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث معظم الروايات جاءت فيه بهذا اللفظ، وجاءت بعض روايات مما أخرجه الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولهذا عده بعض أهل العلم من أحاديث الصفات، واختلف العلماء بسبب ذلك من هذا الحديث اختلافهم في مسائل الأسماء والصفات. فالسلف عليهم رحمة الله والسلف أمروا الحديث كما جاء، وقالوا إنه مما جاء يعنى به الكلام عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فيمر كما جاء ونحمله على المعنى المتبادر، ونقول فيه ما قلنا أو ما نقول في سائر أحاديث الصفات، أن الله سبحانه وتعالى اتصف بذلك اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن معنى قوله فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صفته. وذهب المتأخرون ومنهم الأشاعرة في تفسير هذا الحديث وأمثاله إلى طريقين وأسلوبين، كما فسروا ذلك في سائر الأسماء والصفات وفي آيات وأحاديث الأسماء والصفات. فبعضهم قال إننا نفوض هذا الحديث وهذه الصفات مع اعتقادنا بأن المعنى المتبادر غير مراد، ونفوض معناها إلى الله، لكن هذا يشكل عليه أن الله جل وعلا يخاطب الأمة ويخاطب الناس ويخاطب العبادة بما لا يدركون ولا يفهمون، وهو أمر فيه نظر وأمر غير مسلم. وأما المعنى الثاني أو الطريق الثاني هو أن يؤولوا هذه الأحاديث بما تدركه العقول والنفوس تأويلا يتناسب مع هذه الأسماء وهذه الصفات ومراد الله جل وعلا منها. وهو أيضا من المسائل التي لم يقرها السلف ولم يقبلوها، لأنها تؤدي إلى شيء من عدم الفهم لما جاء عن الله جل وعلا ولما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج الذي صاروا عليه بأن هذا الحديث أصلا لم يكن من أحاديث الصفات، خصوصا عند تفسيرنا الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب، فلا إشكال في ذلك، ويخرج الحديث عن دائرة أحاديث الصفات ويبقى معناه ظاهرا. ومن قال إن الضمير يعود إلى آدم فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا الوجه، وهذا أيضا يخرج الحديث عن دائرة الأسماء والصفات، لأنه فيه تفسير وتأويل وتمثيل لوجوه المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى وإن غير صور مخلوقاته من بني آدم حيث لم يكونوا كحال آدم عليه السلام من حيث طوله وعرضه وأوصافه، لكن الوجه بقي على حاله كما خلق الله آدم، وعليه فيكون التفسير يعني لا يتناول مسائل الأسماء والصفات. وأقصى ما يقال في هذا على ما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أن المراد بالصورة هي الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى له صفة لا كالصفات، كما أنه شيء لا كالأشياء. وبهذا يفسر الحديث ويؤول ويكون يجرى الحال فيه والتفسير فيه كما يجرى في سائر الأسماء والصفات. نعم.
قوله حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه. المراغي بفتح الميم وبالغين المعجمة منسوب إلى المراغة،
يعني إلى كلمة المراغة. نعم. وهي قبيلة من القبائل أو مكان من الأمكنة. نعم.
بطن من الأزد،
لا قال إنه بطن من الأزد، من قبيلة الأزد. نعم.
لا إلى البلد المعروفة بالمراغة،
وليس منسوبا إلى البلد المسمات بالمراغة أو المراغة. نعم.
بالمراغة من بلاد العجم، وهذا الذي ذكرناه من ضبطه وأنه منتسب إلى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور، ولم يذكر الجمهور غيره.
نعم.
وذكر ابن جرير الطبري أنه منسوب إلى موضع بناحية عمان.
نعم.
وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي أنه المراغي بضم الميم، ولعله
تصحيح. كل هذا في ضبط كلمة المراغة. نعم.
قال ولعله تصحيف من الناسخ والمشهور الفتح
المراغي،
وهو الذي صرح به أبو علي الغساني الجياني والقاضي عياض رحمهم الله في المشارق، والسمعاني في الأنساب وخلائق، وهو المعروف في الرواية وكتب الحديث. قال السمعاني وقيل إنه بكسر الميم،
يعني المراغي. والسمعاني إنما يقوله في كتاب الأنساب، الكتاب الذي ألفه في الأنساب.
قال والمشهور الفتح، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج.
يعني هؤلاء الناس لم يكونوا مسلمين، ولذلك فرض عليهم وضرب عليهم الخراج. والخراج عبارة عن مبلغ يضرب على أعيان الأشخاص، خصوصا العاملون منهم يدفعونه للدولة الإسلامية. الخراج والجزية فهؤلاء يماطلون في دفع الخراج وفي دفع الجزية فيحملون على دفعها بهذا التعذيب بأساليب المؤاخذة. ومنها هذا الأسلوب حيث يصب على رؤوسهم الزيت ويوقفون في الشمس بحيث إن الشمس تحمي أو تحمي الزيت على رؤوسهم فيلحقهم شيء من الأذى ويجبرون على دفع ما عليهم من الخراج. ومع ذلك فإن بعض أهل الإسلام وأهل العلم أنكروا على الأمراء هذا الفعل وقالوا إنه تعذيب للإنسان مهما كان حاله ولا يجوز تعذيب الناس. نعم.
فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا.
وهذا الكلام الحديث محمول على أن التعذيب إذا كان ظلما وإذا كان تعديا، أما إذا كان التعذيب له موجب وسبب وأنه مما شرعه الإسلام كالقصاص، إقامة القصاص وكإقامة الحدود وإقامة التعزير والتأديب ورد المظالم، فإن هذا التعذيب لا يؤاخذ الناس عليه بل يثابون على إقامته ويثابون على فعله ويثابون على تطبيق شريعة الإسلام في المجتمع المسلم إذا وجد موجبه وسببه. نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام.
وقوله من الأنباط يعني من غير المسلمين، جمع نبط. نعم. والنبط أو النبط كالأعراب، يعني يعيشون بعيدا عن المدن وبعيدا عن المجتمعات.
نعم.
إلا أن الغالب عليهم عدم الإيمان. نعم.
قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا عن الجزية.
يعني أنهم لم يدفعوا ما عليهم من الجزية بعد أن فرضها عليهم الإمام، ولذلك هو يحملهم على دفعها.
فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وزاد في حديث جرير قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا
أي فحلوا أي فكت أربطتهم وفكت الحبال التي ربطوا بها. وفي بعض الروايات فخلوا بالخاء المعجمة.
نعم فخلوا
أي فخلوا سبيلهم, وهي أشهر من روايته فحلوا. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط. عندي سكان الباء. طيب من النبط في أداء الجزية, فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
هذا إذا قلنا إذا كان بغير حق. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق, قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس, قال هذا محمول على التعذيب بغير حق, فلا يدخل فيه التعذيب بحق القصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. قوله أناس من الأنباط هم فلاحو العجم.
هؤلاء الأنباط جمع نبط. نعم.
قوله وأميرهم يومئذ عمير بن سعد, هكذا هو في معظم النسخ عمير,
ضبط بالتصغير عمير وضبط أبوه بالسعد التكبير سعد, وفي بعض الروايات قال عمير بن سعيد, لكن رجح الإمام النووي أنه عمير ابن سعد. نعم.
هكذا هو في معظم النسخ عمير بالتصغير ابن سعد بإسكان العين من غير ياء, وفي بعضها عمير بن سعيد بكسر العين وزيادة ياء. قال القاضي عياض رحمه الله الأول هو الموجود لأكثر شيوخنا وفي أكثر النسخ وأكثر الروايات, وهو الصواب
يعني وهو الراجح. نعم.
وهو عمير بن سعد ابن عمير الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف, ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص,
ولاه مدينة حمص. نعم.
وكان يقال له يسبح,
هكذا لقب بيسبح
من التسبيح. يا شيخ
هكذا الظاهر.
وجده أبو زيد الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن والله أعلم،
يعني الذين جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن 4 من الأنصار أو كلهم من الأنصار حفظوا وجمعوا القرآن: أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. ولما سئل أنس عن أبي زيد قال هو من أعمامهم. نعم.
قوله أميرهم على فلسطين هي بكسر الفاء وفتح اللام،
هذا في ضبط كلمة فلسطين أنها بكسر الفاء فلسطين، وبعضهم ينطقها فلسطين
للفتح، وهي بلاد بيت المقدس وما حولها،
يعني البلاد التي يقع فيها بيت المقدس وما حولها.
قوله فأمر بهم فخلوا ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة،
خلوا
نعم
أو حلوا، وخلوا بمعنى خلوا سبيلهم من الربط، وحلوا بمعنى حل الحبال التي ربطوهم بها. نعم.
والمعجم أشهر وأحسن،
والمعجم أشهر يعني خلوا، وأحسن يعني من حيث إفادتها المعنى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها،
يعني بأنصبة السلاح حتى لا يؤذي أحدا من المارة أو من الجالسين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع جابرا رضي الله عنه يقول: مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها،
يعني بأطراف أو بأنصال هذه السيوف أو هذه النبال. نعم.
قال: وحدثنا يحيى وأبو الربيع، قال أبو الربيع حدثنا، وقال يحيى واللفظ له: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدأ،
وأسهم جمع سهم يعني،
أيوة، قد أبدأ نصولها،
أي ظهر نصول هذه السهام جمع نصل،
فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما.
فأمر أن يأخذ بأطراف نصولها ويضمه إليه إلى أن يخرج من المسجد حتى لا يؤذي أحدا.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حا، قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر رجلا أنه أمر رجلا أحسن
أمر رجلا نعم
أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
هكذا كان يتصدق
يتصدق نعم كان يتصدق بالنبل في المسجد.
في أحد في عنده في نسخته غير هذا اللفظ؟ ما سمع. يتصدر يتصدق بالقاف، ما وجه الصدقة؟ هو يظهر أنه كان يمر بهذه السهام، ولعلها يتصدر، لكن كأنه خطأ مطبعي قال يتصدق. نعم، ولذلك أمر بإيش؟ بأن يأخذ
بأصولها
أصولها بأنصبتها، يقبض على النصول منها حتى لا يؤذي أحدا. وليس المراد به أنه يقسمها بين الناس من باب الصدقة. نعم،
أكد بعدين الشيخ يقول وكان يصدق بالنبل.
ها؟
كان يصدق بالنبل آخر الحديث.
يصدق
يصدق إيه يصدق بالنبل يصدق. نعم
اقرأ.
طيب، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدر بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
نعم،
وقال ابن رمح كان يصدق يصدق بالنبل.
أيوة،
بس ابن رمح يقول هذا.
طيب ماذا قال النووي؟
أيوة، طيب في حديث بس.
طيب اقرأ.
قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها.
يعني أكد على ذلك، ليأخذ بنصالها ليأخذ بنصالها ليأخذ بنصالها، خشية أن يصيب بها أحدا، وهو يؤكد هذا الفعل. لكن أبا موسى رضي الله عنه يقول فما مضت فترة، ويعرض للحال التي كان وصل إليها المسلمون عندما اختلفوا وعندما تقاتلوا، فكان كل واحد منا يعني يظهر السهم في وجه أخيه. هذا ما أراده أبو موسى من شكوى الحال ومن إبداء أن الناس لم يأخذوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم،
ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى رضي الله عنه: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في
وجوهنا. حتى سددناها يعني النصال والسهام بعضنا في وجوه بعض. عندما وقع النزاع والقتال وانقسم الناس إلى أقسام وسرت الفتنة بينهم، لكن هذا كله لم يكشف لنا العبارة التي جاءت في الحديث الثاني، وهو أنهم يتصدقون بالسهام. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال: ليقبض على نصالها.
نعم، انتهى الباب.
لا، حديث باقي الشرط، انتهى الباب.
فلا يزال الإشكال يعني قائما. ما سمع؟ تصدق بأهل المجاهدين
إن شاء الله.
المجاهدون ذاك الوقت ما كانوا يحتاجوا إلى الصدقة، هم يهيئون لأنفسهم سهامهم وأنصبتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.